بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. هكذا عندكم في بعض النسخ: حين تميل الشمس، ها؟ لكن هنا الفعل مرفوع لأنه غير مسبوق بما يجزمه حتى يحذف أو تحذف هذه الياء. ومن في نسخته حتى تميل يعدلها إلى حتى تميل، أو حين تميل الشمس. حين تميل الشمس، قال رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قال: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. قال رواه أحمد والبخاري. قال: وعنه أي أنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال: الحديث رواه البخاري. هكذا. ثم قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. الحديث رواه الجماعة، وزاد أحمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضع. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. ثم قال: وعن عبد الله بن سيدان، عن عبد الله بن سيدان السلمي، عن عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله تعالى عنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله تعالى عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. قال: رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوها قبل الزوال. هذه الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله تعالى إنما ساقها ليستدل بها على أن الجمعة وقتها قد يكون قبل الزوال أو أثناء الزوال أو بعد الزوال، على أن وقتها هذا الوقت، مستدلا بما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم. وهذه المسألة من المسائل التي جالت فيها أنظار أهل العلم وأنظار الفقهاء، فمنهم من جعل وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر أي لا تقع إلا بعد الزوال، ومنهم من يرى أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشعر بأن خطبته تبدأ قبل الزوال وأنه يفرغ مع الزوال، فهذا مشعر بأنه ربما صلاها قبل الزوال أو مع الزوال. ومنهم من فرق في صنعه صلى الله عليه وآله وسلم بين أيام الشتاء وأيام الصيف، ففي الشتاء يعجل صلى الله عليه وآله وسلم بأداء الصلاة، وفي الصيف يؤخر عليه الصلاة والسلام أداء الصلاة مراعاة لأحوال الناس، فإن الشتاء الشمس وإن سطعت فالناس يحتملونها، ولذلك كان يبكر بأداء الصلاة. وفي أيام الصيف لأن الشمس حارة وساطعة ولا يتحملها الناس، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يبرد أي يؤخر الصلاة حتى يبرد الوقت قليلا. وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يطابق أمره، فإنه كان يقول لأصحابه: أبردوا أبردوا. وقد مر بنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أبردوا بالعصر فإنه أعظم للأجر. وهذا العمل الذي دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه إنما فعله مراعاة لأحوال الناس. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة، وهي مسألة صلاة الركعتين تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، فهل يشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو لا يشرع له ذلك؟ هذه هي المسألة التي وقفنا عندها. وقد عرفنا من حديث جابر ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا دخل المسجد وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين وطلب منه أن يصلي ركعتين فلا ينبغي له أن يجلس قبل أن يصلي الركعتين. والركعتان اللتان تصليان ليستا سنة للجمعة لأن الجمعة لا سنة لها وإنما هي تحية المسجد. ولذلك إذا دخل الإنسان إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب فلا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه رأى رجلا دخل وجلس فأمره بأن يؤدي ركعتين. وهذا الرجل كما مر بنا أنه سليك الغطفاني، وقيل هو النعمان بن قوقل، لكن من منع الصلاة إنما استند في المنع إلى مجموعة أدلة منها أدلة عقلية. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتكلم أثناء الخطبة، وقال الذي يقول لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من العبث أثناء الخطبة فقال من مس الحصى فقد لغى. وأن الذي يصلي ركعتين لا شك أنه يتشاغل عن الخطبة فهو أولى بالمنع. هذا ما استدل به بعض القائلين بالمنع. وقالوا إن حديث الأعرابي أو سليك أو النعمان على اختلاف في التسمية التي جاءت بها الآثار، قالوا هذا الحديث يحمل على أنه واقعة عين، يعني حالة حدثت لكن ما تصلح أن تكون قاعدة، بل إن من العلماء المانعين من أداء صلاة الركعتين التمس عذرا في هذا الأمر فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر الرجل أن يصلي ركعتين لعلة ولحكمة، وهذه العلة وهذه الحكمة هي أنه رآه رجل رث الثياب، رجل فقير، رجل مسكين، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يتصدق الناس عليه، وما أراد أن يطلب منهم ذلك مباشرة حتى لا يكسر خاطره وحتى لا يحرجه وحتى لا يخدش أو يخدش كرامته، فأمره أن يصلي ركعتين وقال له قم فصلي ركعتين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حث الناس على الصدقة وأمرهم بالإنفاق في سبيل الله ودعاهم إلى أن يتصدقوا على الفقراء والمساكين، وأحس الناس بغرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففعلوا. إذن فالعلة في الأمر إنما كانت من أجل الصدقة، والعلة أو كما يقولون والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا لم يكن ثمة سبب فلا يشرع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين. أما إذا كان ثمة سبب كسبب هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين فلا بأس، لكن هذه الأقوال التي استند أو الأدلة التي استند عليها المانعون أجاب عنها القائلون بندبية وسنية صلاة الركعتين. قالوا: أما الدليل الأول الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الحصى ونهى عن الأمر بالمعروف بالقول أثناء خطبة الإمام، يقول أهل العلم القائلون بالسنية، قالوا: هذا قياس، قستم الصلاة على العبث وقستم الصلاة على إسكات الناس أو على الكلام. أما القياس الأول فمع الفارق، لأن الصلاة لا تقاس بالعبث. وأما القياس الثاني فأيضا لا يسلم. لماذا؟ قالوا: لأنه ورد في ذلك نص، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا نص صادر من الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يرد بالقياس لأنه لا قياس مع النص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس دون قولهما قول. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الذي سمعنا. أما الرد الثاني والجواب الثاني على من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر الرجل بأن يصلي ركعتين من أجل أن يراه الناس ويعطوه، والعلة تدور مع أو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن هذه المسألة واقعة عين لا يقاس عليها، قالوا: هذا القول غير مسلم وقول مردود. أولا، إن هذه الحادثة وقعت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك أو النعمان أو الأعرابي كما جاء أمره بالصلاة، ثم إن الأعرابي نفسه دخل في الأسبوع الثاني وجاء إلى المسجد للمرة الثانية وجلس ولم يصلي، فأمره بأن يقوم ويصلي. فإذا كان الغرض من ذلك أن يرى فيتصدق عليه فيكتفى بالمرة الأولى، فكونه عليه الصلاة والسلام يأمره مرة ثانية دليل على أن العلة التي تلمستموها ليست هي العلة المقصودة. الأمر الثاني مما يرد به رأي هؤلاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أمره بصيغة العموم، وهو قوله: إذا دخل أحدكم المسجد، فالخطاب موجه للجميع وليس لهذا الأعراب الفقير وليس لمثل هذا الأعراب الفقير، بل إنه لكل من يدخل المسجد والإمام يخطب. ولذلك حمله على أنه واقعة عين غير مسلم، بل إنه حكم عام وحكم باقي وحكم دائم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، جاء بصيغة العموم، بصيغة العموم لأن النكرة في صياغ الشرط تعم كل داخل سواء كان فقيرا أو غنيا وهذا مما يرد ما تعلل به من قال. بقيت هناك مسألة أخرى أو دليل آخر ذكره المانعون، قالوا إن من يصلي ركعتين إنما يتشاغل عن سماع الخطبة، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن يصلي ركعتين يتشاغل، وعلماء والعلماء الذين قالوا بالجواز وقالوا بسنية الركعتين وبصلاة الركعتين قالوا هذا قياس، وهو قياس باطل. أولا إن الخطبتين لم يقل أحد هي بمثابة القرآن، لأن ما يخطب به الإمام غير ما يقرأ، والإنصات إنما جاء في حق قراءة القرآن لا في حق سماع الخطبة. الأمر الثاني إننا لو سلمنا بأنه يجب على من في المسجد أن يستمع إلى الخطبة وينصت كما جاءت بذلك الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نقول إن هذا العموم وهو الأمر بالإنصات مخصص بمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، فكأنه مستثنى من هذا الأمر إلى أن يصلي الركعتين. إذن فلا يصلح هذا الاستدلال بمنعه من صلاة الركعتين. هذا مجمل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وذكر مسائل أخرى سيأتي الكلام عليها أثناء الشرح. كنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله صليت، يعني في حديث جابر أنه في حديث جابر أن الرجل قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا، قال فصلي ركعتين. والحديث كما رأينا رواه الجماعة. قال وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فقوله صلى الله عليه وسلم للرجل صليت، هذا استفهام، حذفت منه أداة الاستفهام والتقدير أصليت، لكن لما كان هذا الخطاب سائغا ومعروفا يعني استغني فيه عن الهمزة، قال صليت، قال الحافظ كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام. وثبت في رواية الأصيل، نعم ايش وثبت، وثبتت إذ ثبتت الهمزة يعني، وثبت في رواية الأصيلي النسخة اللي عندك، وثبتت يعني وأثبتت الهمزة في رواية الأصيلي. وإيش المراد برواية الأصيلي؟ ها؟ نعم، الأصيلي أحد رواة كتاب الإمام البخاري، أحد رواة كتاب الإمام البخاري، لأنه نحن عندنا كتاب الإمام البخاري نقل إلينا بروايات، رواية الأصيلي ورواية القعنبي ورواية كذا. ففي رواية الأصيلي من كتاب البخاري أنه قال أصليت، هذا المراد بقوله وثبتت في رواية الأصيلي. قال والأحاديث المذكورة في الباب، يعني التي سبقت كحديث جابر وكحديث أبي سعيد وغيره من الأحاديث، كلها تدل على ماذا؟ قال تدل على مشروعية تحية المسجد حال الخطبة يعني أثناء ما يخطب الإمام. وإلى ذلك يعني وإلى هذا الحكم وهو إثبات مشروعية صلاة ركعتي تحية المسجد ذهب الحسن يعني من التابعين الحسن البصري وابن عيينة يعني من أئمة الحديث وهو سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد أي من أئمة الفقه الشافعي وأحمد وإسحاق هؤلاء ثلاثة من أئمة المذاهب. قال ومكحول وأبو ثور وابن المنذر وكلهم من أئمة الفقه. قال وحكاه الثوري عن فقهاء المحدثين وحكاه النووي أحسن وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين كل الفقهاء الذين ينتمون إلى مدرسة الحديث أثر عنهم أنهم يسوغون ويشرحون ويشرعون ويستحسنون يعني يرون أن ذلك مندوب أن يصلي ركعتين قبل الجلوس. قال وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك. حكى ابن العربي الإمام أبو بكر بن العربي صاحب العارضة عارضة الأحوذي الذي تشرح فيها صحيح جامع الإمام الترمذي حكى هذا القول عن محمد بن الحسن والمراد به محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة عن مالك. وإنما حكى محمد بن الحسن ذلك عن مالك لأن محمد بن الحسن رحمه الله أحد تلاميذ الإمام مالك وإن كان تلميذا للإمام أبي حنيفة حيث إنه روى عن مالك موطأ أحد رواة الموطأ الذين نقلوا موطأ الإمام مالك وفيما نقله هذا القول عن مالك رحمه الله لأن القول المشهور عن مالك عدم الصلاة. لكن يقول وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك. قال وذهب الثوري سفيان وأهل الكوفة والمراد بأهل الكوفة فقهاء الحنفية إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال الخطبة يعني أسقطوا سنة تحية المسجد وقالوا على من دخل المسجد أن يعنى بسماع الخطبة ولا يلزمه أن يصلي ركعتين. قال حكى ذلك الترمذي يعني عنهم وحكاه القاضي عياض عن مالك والليث يعني ابن سعد وأبي حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين كلهم كانوا يرون أن على من دخل المسجد والإمام يخطب أن يجلس ولا يصلي ركعتين. فالمسألة كما رأينا على خلاف. قال وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين وشريح القاضي والنخعي وقتادة والزهري وهؤلاء كلهم من أئمة التابعين. فكأن جمهور أهل العلم على عدم صلاة الركعتين. قال ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء من الصحابة، أي أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي. قال وابن المسيب أو ابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير، وهؤلاء من أئمة التابعين. قال ورواه النووي عن عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وإلى ذلك أي إلى هذا المذهب وهو الجلوس وعدم الصلاة ذهبت الهادوية أي من الزيدية. إذن فالمسألة رأي الجمهور عدم الصلاة، ورأي عدد من أهل العلم الصلاة خاصة فقهاء المحدثين. وفقهاء المحدثين ومن رأى مشروعية الصلاة استدلوا بأدلة هذه التي ذكرت في الباب، حديث جابر وحديث أبي سعيد التي نصت على أن من دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين. لكن السؤال ما هو دليل من منع الصلاة؟ ما هو دليل من لم يرى مشروعية الصلاة؟ هذا ما أشار إليه الشارح بقوله وأجابوا يعني الجمهور القائلين بالمنع عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم لسليك ابن سلك لسليك يعني ابن سليك ابن من مر معنا سليك ابن هدية الغطفاني وليس سليك ابن سلك، فإن سليك ابن سلك هذا من الشعراء الذين يوصمون بأنهم الصعاليك، وأما هذا سليك الصحابي رضي الله عنه فهو سليك بن هدية الغطفاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك صل ركعتين، الذين منعوا ورأوا أنه لا يصلى أجابوا عن حديث سليك قالوا بأن ذلك واقعة عين لا عموم لها. ومعنى واقعة عين يعني حادثة حدثت ولم نجد لها توجها أو توجيها في مسلك الشارع، لا نجد لها عموما، لا نجد لها ما يبررها، ولذلك نقول حدثت وللنبي فيها غرض وقد تحقق الغرض في تلك الصلاة فقط. ولهذا ما دامت خاصة وما دامت واقعة عين تبقى على ما هي عليه، ويبقى الحكم الذي قرره أهل العلم وهو عدم الصلاة. هذا معنى قولهم واقعة عين لا عموم لها يعني لا تعم، فلا يؤخذ الحديث دليلا. وبعضهم يقول واقعة عين لا يقاس عليها، أي إذا كان الأمر جاء لسليك فيقتصر على سليك ولا يتعداه لغيره. قالوا فيحتمل اختصاصها بسليك، خصوصا وإن بعضهم علل ذلك كما مر بنا بأن النبي أراد من الناس أن يتصدقوا عليه، وحتى يروه في هيئته البذة أمره بأن يصلي ركعتين. قال فيحتمل اختصاصها بسليك. قالوا ويدل على ذلك ما وقع في حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أن الرجل كان في هيئة بذة، ومعنى بذة يعني هيئة متواضعة هيئة تدل على فقره وعلى احتياجه. فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين، أو صلي الركعتين وحض الناس على الصدقة. فأمره يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي ليراه الناس وهو قائم فيتصدقون عليه، جعلوا ذلك هو العلة. ولما كانت هذه العلة خاصة بسليك، لذلك الحكم يبقى خاصا به، وأما غيره فلا يلزمه أن يصلي ركعتين. ها؟ ما سمعت؟ ما دليلك على أن بعضهم جاء متأخرين ولم يأمرهم؟ هذا لو جاء إنسان بعده، لكن ما عندنا ما يدل على ذلك. ها؟ ما عندنا ما يدل على ذلك. قال: ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسليك في آخر الحديث: لا تعودن لمثل هذا. قوله لا تعودن لمثل هذا، لمثل ماذا؟ هذا اسم الإشارة يعود على إيه؟ الذي فهمه المانعون، أي لا تعودن لمثل هذه الصلاة. وهذا بعيد جدا، بل الذي يتبادر إلى الذهن: لا تعودن لمثل ما فعلت، أي تجلس بدون إيه؟ بدون أن تصلي. فعندئذ يكون إيه؟ الدليل عام وليس كما فهم البعض. نعم، ما سمع؟ التأخير. ولماذا نحن نؤوله بالتأخير والتأخير لا علاقة له بالحديث، وإنما الذي محل النقاش ومحل النزاع ومحل الاستنباط إنما هو الصلاة وعدم الصلاة، واسم الإشارة إنما يعود لما فعل سليك، والذي فعله سليك هو الصلاة ولا عدم الصلاة؟ الذي فعله ابتداء عدم الصلاة، ولذلك الإشارة تعود إليه. وقوله لا تعودن لمثل هذا، أي إذا جئت والإمام يخطب فبادر بإيه؟ بالصلاة. ها؟ ايش بقى؟ طيب، قال: وهو قائم فيتصدقون عليه. ويؤيده ان في هذا الحديث عند احمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان هذا الرجل دخل في هيئه بذه، وانا ارجو ان يفطن له رجل فيتصدق عليه. قال: ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسليك في آخر الحديث: لا تعودن لمثل هذا. أما رواية أحمد فظاهرة، وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم فرصة صلاته ركعتين وحث الناس على الإنفاق، لكن هذا ليس هو العلة الوحيدة التي من أجلها أمره بالصلاة، بل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أفاد من هذه السنة التي سنها أن يراه الناس أيضا، فتكون مقصدا ثانيا وليست هي المقصد الوحيد. قال: أخرجه ابن حبان ورد هذا الجواب، أو ورد هذا الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية. الأصل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره يكون عام، ولذلك جاء فيما يروى عنه حكمي على الواحد حكمي على الإيه؟ على الجماعة، وأمره للواحد أمر للجماعة. فما سر الخصوصية؟ قال ورد هذا الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية، والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، بل هو يعني مزيد فقه، حيث استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنة إلى الدعوة إلى إيه؟ إلى التصدق عليه. لا يمنع من التصدق عليه. قال والتعليل بكونه صلى الله عليه وآله وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين لا يجوزون الصلاة في هذا الوقت لعلة التصدق، وقالوا إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا امتنع التصدق امتنعت الإيه؟ الصلاة، وإذا وجد مبرر الصدقة ساغ وجود الإيه؟ الصلاة. قال ولو ساغ هذا لساغ مثله في سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به، ولا قائل به. هذه العبارة يعني تحتاج إلى وقفة. يقول الشوكاني رحمه الله ولو ساغ هذا لساغ مثله في سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به. الأوقات المكروهة ما هي؟ بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وعندما تكون الشمس في كبد السماء. وهل قال أحد بأن من الأوقات المكروهة إذا قام الإمام للخطبة؟ لم يذكر أحد هذا، فكيف يقال إنه يسوغ ذلك في الأوقات المكروهة؟ ها؟ ما سمعت. لا، هو يريد أن يقول إن من أوقات الكراهة وقت خطبة الإمام، فهل ورد دليل ونص على الكراهة في هذا الوقت؟ قد يكون ذلك مستنبطا من ما ذكروا وهو ضرورة الإنصات، لكن هذا لا يعطي هذا الحكم الذي ذكروه. هذا ما أردت التنبيه عليه. قال ولو ساغ هذا لساغ مثله في سائر الأوقات المكروهة، وهذا قياس مع الفارق، لأن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات ليس علته الإنصات، وإنما علته شيء آخر، وهو تحين الأوقات التي يتحينها عبدة الشمس فيسجدون لها. فلما كان النهي حتى لا يشابه أو يتشبه هؤلاء المصلون بعبدة الشمس جاء النهي، وليس النهي من أجل الإنصات الموجود في صلاة الجمعة. هذا ليس عند الكل. على كل حال هي مسألة، يعني هذه فرع عن الخلاف فيها ممتد مثل الخلاف في هذه المسألة. قال ولا قائل به، كذا قال ابن المنير. ومما يرد هذا التأويل ما في الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليصلي، يعني والإمام يخطب، فليصلي ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. فهو نص عام، وهذا النص العام كما رأينا نص صحيح رواه الشيخان، ولذلك لا يجرؤ أحد على حمله على أنه واقعة عين، لأن هذا النص جاء بصيغة الشرط، جاء بصيغة الشرط التي تفيد العموم. سيأتي الكلام، لا تتعجل، سيأتي الكلام على من قال إن الصحابة لم يقولوا به. قال وإما يرد هذا التأويل ما في الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة إلى آخره، فإن هذا نص لا يتطرق إليه التأويل. قال النووي لا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه، يبلغه هذا اللفظ، عندكم النص، يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. انتهى كلام النووي، وهو كلام يعني مسلم. قال والحامل للمانعين على التأويل، الحامل للمانعين أي مانعين الصلاة على أن يؤولوا هذا الحديث ومثله على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض، يعني أن ظاهر هذا الحديث وهو قوله إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين، هذا يعارض أو معارض لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الحافظ نعم والحامل للمانعين على هذا التأويل على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال عندهم إما أن الخطبة بمثابة القرآن، أو أن الخطبة تشتمل على آيات من القرآن، وأن من يصلي ركعتين يتشاغل عن الإنصات وعن السماع ولذلك تمنع الصلاة، هذا وجه الاستدلال. قال وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الإنصات واجب ويحرم الاشتغال بما يمنع من الإنصات، ولما كان الصلاة الركعتين تمنع المصلي من الإنصات لذلك منعت. قالوا فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أعلى، فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر لاغي بالإنصات، فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أو لا، وهذا دليل ثالث، دليل قياسي. قاسوا المتشاغل بالصلاة على الآمر بالمعروف والقائل لأخيه الذي يتكلم أنصت. قالوا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه أنصت والإمام يخطب لأن في ذلك اشتغالا عن الخطبة، فمنع المصلي عن الصلاة أولى لأنه متشاغل عن الخطبة أكثر من تشاغل مين؟ من تشاغل الناهي، فيكون نهيه عن الصلاة من باب أولى، يعني قياس أولوي. هذه الحوامل للمانعين على النهي. قال: فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى. وعارضوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي يتخطى رقاب الناس وهو يخطب: قد آذيت. وقد تقدم قال: وعارضوا أيضا، يعني ومن الأدلة التي استدلوا بها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب، يعني والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، قال له: اجلس فقد آذيت. وقد تقدم قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. هذا وجه الاستدلال، يعني يقولون إن من أظهر الأدلة أن الرجل لما دخل المسجد وأخذ يتخطى رقاب الناس قبل أن يجلس، النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال له: يا هذا اجلس فقد آذيت وآنيت، فأمره بالجلوس. ولو كانت تحية المسجد مطلوبة لما قال له اجلس، بل قال له: قف مكانك وصلي ركعتين. فكونه أمره بالجلوس ولم يأمره بالصلاة دليل على أنه لا يصلى في هذا الوقت. هذا وجه الاستدلال. قال: وعارضوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: قد آذيت، أي قال له: قد آذيت. وقد تقدم الحديث، تقدم يعني الحديث فيما مضى. قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. إذن هذا الدليل الرابع في نظره. وأيضا من الأدلة التي ردوا بها أمر الصلاة، قال: وبما أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. وهذا نص في الموضوع، وهذا إيه؟ نص في الموضوع، لكن هذا الدليل لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشوكاني فيه: ويجاب عن ذلك كله بإمكان الجمع، وهو مقدم على المعارضة المؤدية إلى إسقاط الأدلة أو إسقاط أحد الدليلين. الإمام الشوكاني، وهذا المنهج في الحقيقة الذي أشار إليه، هو منهج أهل العلم، يقولون إذا تعارضت الأدلة في أمر، لأن نحن هنا مثلا في مسألة الصلاة ركعتين عندنا أدلة تأمر بالصلاة، وعندنا ظواهر أدلة تأمر بعدم الصلاة، وعندنا نصوص كما جاء في رواية ابن عمر هذه تأمر بالصلاة، فكيف يصنع العلماء؟ المعروف عند أهل العلم إن هناك مسلكين ومنهجين. المنهج الأول يقول: ننظر للأدلة القوية ونعمل بها، ونرد الأدلة غير القوية، وهذا ما يسمونه بالترجيح، ويقدمون الترجيح على الجمع، يقولون لأن الترجيح فيه دعم الأدلة الظاهرة، ولأن الأصل أن كلام الشارع لا يتضارب وكلام الشارع لا ينقض بعضه بعضا، لذلك لا موجب لأن نحمل بعض الكلام على وجه وبعضه على وجه آخر، وإنما نسلك مسلك الترجيح. وهذا المسلك هو الذي ذهب إليه علماء الكوفة، وهو الذي استقر في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما المسلك الثاني وهو مسلك عامة الفقهاء وأكثر أهل الحديث، قالوا ننظر إلى الأدلة، فإن أمكن الجمع بينها بحيث يوفق بين هذه الأدلة فيحمل بعضها على بعض فذلك أولى، لأن الأصل في قول الشارع أنه لا ينقض بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا، وإنما يمكن تفسيره بأن يحمل هذا على وجه وهذا على وجه. ويقولون في ذلك إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن سرد الأدلة أدلة الفريقين، يقول أي القاعدتين نطبق؟ فكأنه ارتاح إلى القاعدة الثانية وهي الجمع بين الأدلة وتوجيهها بحيث لا يضرب بعضها بعضا، وبحيث إننا عندما نوجه هذه الأدلة نعمل كل الأدلة ونأخذ بها جميعا. هذا ما أشار إليه بقوله ويجاب عن ذلك كله بإمكان الجمع، يعني من نظر إلى هذه الأدلة المختلفة يستطيع أن يوفق بينها ويخرج بحكم يستدل به الجميع، ولا يرد فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أي الجمع مقدم على المعارضة إلا هو الترجيح المؤدية إلى إسقاط أحد الدليلين. أما الآية التي استدل بها المانعون وهي قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال فليست الخطبة قرآنا، ها؟ الصلاة قرآن، الرجل الذي يصلي هل يرفع صوته بالقراءة عشان الناس ينصتون ولا هو الذي مطلوب منه أن ينصت؟ إذن هو يقرأ في سره، وما دام قرأ في سره فلا يلزمنا أو لا يلزم الإمام أن ينصت. إذن أول دليل استدل به المانعون، لأن المانعين كما قلت إنما جعلوا الخطبة بمثابة القرآن، أو لأن الخطبة تشتمل على القرآن، قالوا والذي يصلي يتشاغل عن السماع، هذا وجه الاستدلال عندهم، ها؟ نعم. قال فليست الخطبة قرآنا وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات حال قراءته عام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تفسير قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلا من أذن له بأن يشتغل، ومن يصلي ركعتين مأذون له من الشارع، إذن هو إيه؟ مستثنى. وما دام مستثنى بأمر شرعي فلا إثم عليه. إذن لا تعارض بين الآية وبين الأمر بصلاة الركعتين. قال: وأما الآية فليست الخطبة قرآنا وما فيها من القرآن الآمر بالإنصات حال قراءته عام، يعني حكم عام مخصص بأحاديث الباب، وهو أن لأن النبي يقول يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يعني بخفة حتى لا يسقط هذا الحكم. وأما حديث إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني والإمام يخطب فقد لغوت، وهم قاسوا الصلاة عليه وقالوا إن اشتغال المصلي عن خطبة الإمام أكثر من انشغال القائل أنصت، فلذلك يمنع من باب أولى. هذا وجه الاستدلال. قال: وأما حديث إذا قلت لصاحبك أنصت فهو وارد في المنع من المكالمة للغير. هذا الحديث جاءك إذا كلمت غيرك، والمصلي هل يكلم غيره؟ إذن هو ليس في محل النزاع. نعم المصلي قد يكون مشتغل، يعني وجهة نظر المانعين قالوا لأن فيه اشتغالا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.